أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين على كراهة دون الرجال والخناثة. والخناثة تقرأ أنا مطبوط عندي بالألف المقصورة والخناخة. كيفما كان، بالنسبة إلى الحرير، تقدم الحديث حول ذلك وقرأنا الروايات وبعض الروايات ما تيسر منها فلا نعيد. وأما بالنسبة إلى لبس المخيط، هنا نقرأ شيئا مما ذكره سيد الترحين مع بعض التعليقات. أما الأولى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل، فقال نعم إنما تريد بذلك الستر. وهذه الرواية صحيحة السند كما ذكر السيد الترحيني هنا. وأما ما نقله السيد من عبارة للشيخ في كتاب النهاية فلا بأس أن نقرأ مقدارا أكثر مما نقله، لأنه فيه فائدة. قال الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتاب النهاية صفحة 219: ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس ثياب جميع ما يحرم على الرجل، ويحل لها ما يحل له، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا شيئا من الحلي مما لم يجري عادتها بلبسه. فأما ما كانت تعتاد لبسه فلا بأس به، غير أنها لا تظهره لزوجها ولا تقصد به الزينة، فإن قصدت به الزينة كان أيضا غير جائز. ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المقدمة هكذا. وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، والأصل ما قدمناه، يعني الأصل ما قدمناه هو ماذا؟ عدم الجواز. فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال. إذن بعد أن قرأنا هذا المقدار فما ذكره السيد الترحيني تعقيبا على كلام الشيخ في النهاية وهو غير ظاهر في الخلاف، هذا غير صحيح، عبارة صريحة في الخلاف. وأيضا لا يصح الاستدلال على الشيخ الشيخ الطوسي بصحيحة الحلبي، لأنه أجاز لها سراويل. واضح شلون؟
صدر كلامه ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم ويحل
جميع ما يحرم على الرجل،
يعني استثنى من هذا الحكم فقط السراويل.
السراويل القميص على رواية، والأصل ما قدمناه. عندك الرواية شيء تبناه وهو استثناء السراويل، وشيء يعني أشار إليه وإن كان ظهره خلافه أنه يختلف فيها، يقول في القميص فيه رواية لكن الأصل هو الذي قدمناه. يعني حتى لو استظهرنا من أنه يوافق على القميص فقط أجاز لها ماذا؟ السروال والقميص، غير ذلك من المخيط لم يجيز لها. وهذا الكلام سير الترحين قال فضلا عن ارتكاز الشرعي والسيرة العملية بين المسلمين المأخوذة يدا بيد إلى زمن المعصومين. نكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بلبس النساء، نكمل. طبعا بالنسبة للخناثي أو الخناثة، هل يجوز لهن اللبس أو لا؟ وإذا كانت الرواية أناطت الحرمة بعنوان الرجل فهي لم يحرز كونها رجل. إن كانت المسألة منوطة بعنوان المحرم واستثني الرجل ستبقى هي على حكم المحرم، أو إذا كان المحرم واستثنيت المرأة ستبقى هي على عنوان ماذا؟ المحرم، لأن عنوان الذكورة بالنسبة لها وعنوان الأنوثة أيضا غير محرز، غير محرز. ويجزي لبس القباء أو القميص مقلوبا بجعل ذيله على الكتفين. طبعا القلب الروايات اختلفت في كيفيته، سنقرأ بعض الروايات. أحد الآراء بجعل ذيله على الكتفين، مقلوب يعني رأسا، يعني الرأس العالية وصافي وصافي العالي، هذا الآن وجهة نظر، العالي سافل والسافل عالي. أو باطنه ظاهره، يعني جعل الباطن إلى الظاهر، القلب بهذه الطريقة أن نجعل الباطن إلى الظاهر، من غير أن يخرج يديه من كميه. وهناك من جمع بين هذين القلبين، والأول أولى وفاقا للدروس، والجمع أكمل. طيب متى يجوز له هذا اللبس؟ وإنما يجوز لبس القباء كذلك لو فقد الرداء ليكون بدلا منه. سؤال: لو لم يقلب ولو أخل بالقلب أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط، أصدق على أنه لبس المخيط، فما يترتب عليه من أحكام تكليفية وأحكام وضعية سيصدق عليه عندئذ. وكذا يجزي السراويل لو فقد الإزار، كذلك إذا لم يكن لديه إزار سيلبس ماذا؟
السراويل.
لكن ماذا؟ لكن من غير اعتبار قلبه ولا فدية في الموضعين. إذن ولا فدية في الموضعين، أول شيء غير قبل النصر للفدية، من غير اعتبار قلبه، يعني لا نشترط هنا أن ماذا؟ أن يقلب السروال مثلا باطنه ظاهره وما شابه. في هذين الحالتين اللتين أجزنا له استفادة من القميص ومن أو استفادة له من القباء، استفادة من القباء ومن السروال، إذا استفاد منها بالكيفية المذكورة لا فدية عليه، يعني لا كفارة عليه. نأتي إلى الروايات الآن. صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. الاضطرار هل عدم وجدانه يحقق عنوان الاضطرار باعتبار أنه يحتاج إلى لبس ثوبين؟ لا، واضح الآن إذا كان في شدة برد سيتحقق اضطرار. الآن أنا أطرح سؤال أنه لا يوجد برد ولا يوجد أيضا مثلا مسألة، يعني يستطيع أن يبقى مكشوف الصدر، يستطيع أن يبقى مكشوف الصدر، لأنه الآن حاليا ليس لديه إلا ثوب واحد ائتزر به. فهل حاجته إلى الرداء يعتبر نوع من الاضطرار في هذه الرواية؟
يعني أقصد أن لباس الإزار من دون الرداء غير متعارف، يعني كبير
أن
الواحد يخرج ويمشي بإزار بواحد.
يعني الآن ذهبتم إلى حالة أخرى بأنه قد يكون يعني محل إلى السخرية أو ما شابه،
فهو مضطر
إليه
من هذا.
لا، أنا غير هذا، أنا غير أنه يكون مثارا للسخرية. أيضا لو لبس الآن وهو محرم لبس هذا القباء وهو منكوس مقلوب، أيضا قد يكون فيه سخرية أكثر من خروجي عاريا أصلا.
إذا صار بعد المعروف أنه حكم شرعي، أو نحن نقول أنه هو مشروط عليه أن يلبس ثوبين،
وهذا أيضا قول هل احتياجه الشرعي في الإحرام إلى ثوبين نجعله يدخل تحت عنوان الاضطرار هنا أو لا؟
يعني بمجرد سقوط الرداء لا يسقط غيره في حال عدم وجود ما دام في بدل فيلجأ إلى
البدل. الرواية الثانية خبر مثنى الحناط، هذا مثنى الحناط اختلفوا في تشخيصه، لأنه مثلا بعض ما نسمى مثنى هو ثقة، وبعضهم لم يثبت أنه ثقة، ولذلك قالوا أنه الرواية يعني لم يثبت صحتها، لم تثبت صحتها بسبب عدم تحديد مثنى الحناط. والبعض قد يجزم أن فلان هو فلان، وبالتالي يعتبر الرواية معتبرة. من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه، الأعلى أسفل، هذه الطريقة هنا. وذهب ابن أدريس والفاضل والشهيد في كون المقلوب هو جعل الأعلى أسفل، وهذا ما صرحت به رواية الحناط. وعن جماعة تفسير المقلوب بجعل الباطن ظاهرا، يشهد لذلك ماذا؟ رواية مسلم محمد بن مسلم. رواية محمد بن مسلم سماحة الشيخ ينقلها الشيخ الصدوق بإسناده إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه، ويقلب ظهره لباطنه، في الجزء الثاني عشر من وسائل الشيعة صفحة 487. إلا أنه كما تعلمون هناك مشكلة سندية في طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم، ولذلك يقولون طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف. وهذا يعطينا يعني يفتح لنا بابا واقعا لمراجعة أهمية طرق الشيخ الصدوق إلى يعني أهمية صحة طرق الشيخ الصدوق إلى الرواه الذين روى عنهم. أولا ما أهميتها؟ هل أساسا الشيخ الصدوق عندما بدأ بفلان عن أخذه من كتابه مثلا، أو أخذه عن عمن أخذ عن هذا، مبحث جيد ومفيد ومؤثر يعني له كثير من الثمرات من هذه الرواية. إذا قلنا أنه مثلا هذا ننطبق عليه نفس القضية، إذا قلنا أصلا هذه الأسانيد تبركية ليس عليها معول، بعبارة أخرى ننتقل إلى مسألة أخرى، أصلا ما أهمية الطرق إلى الكتب؟ ما مقدار أهمية الطرق إلى الكتب؟ عندما فلان يجيز فلان آخر بنقل جميع كتبه ورواياته، هل هو يقرأ عليه كل الكتب والروايات؟ أو هو يسلم له نسخة من كل الكتب والروايات؟ أو هو يعطيه إجازة هكذا ويبقى على المجاز أن يحصل هو تلك الروايات؟ إذا قلنا الثالث إذن الطريق لن يكون له أهمية. إذا كان المجيز يعطي إجازة دون أن يقرأ هو الرواية، أو دون أن تقرأ عليه الرواية، ودون أن يسلم الكتاب بنفسه أو يحيل إلى شخص معين، عندئذ يصبح الطريق لا ميزة له. الميزة على إيجاد ذلك الكتاب بنسخة معتمدة. هذه مبحث الآن لا نريد الدخول فيه، إلا أنه كثير الفوائد يعني نتائجه كثيرة.
شيخنا الظاهر صحيح الحلبي،
نعم،
أن القلب بمعنى جعل الظاهر باطن قرينة ولا يدخل يديه في يدي القبلة.
جيد، هذا استشهاد جيد، أنه عدم إدخال اليد ما يناسب
كون العالي
سافر، إلا إذا كان بأي درجة شلون العالي سافل مع القميص، إلا إذا كان مثلا هذا في شيء في النصف يجعله من خلفه.
ما يصدق عليه
يعني
يبدأ عالي سافر، معناته أن الجزء هذا خليته فوق، فبتصير الأكمام صار من تحت، فكيف يدخل يديه؟
نعم. طبعا بعض المراجع أو بعض الفقهاء لما تكلم عن الجامع وكذا قال بعض الصور أنا ما قادر أتصورها، كيف يسوي هذين بهذه الطريقة المعينة؟ لا بأس. لدينا أيضا صحيح معاوية بن عمار: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار. انتهينا من ذلك. كمل. ويستحب للرجل بل لمطلق الذكر، يعني وإن لم يكن بالغا، رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم، إن كان راجلا بطريق المدينة أو مطلقا بغيرها، وإذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة، وإذا أشرف على الأبطح أو الأبطح بمتمتعا، يعني إذا حج بتمتع وخرج من مكة وصل إلى الأبطح. وتسر المرأة والخنثى، يعني لا يستحب لهما الجاهر، ويجوز الجاهر حيث لا يسمع الأجنبي، وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة، لأن الإحرام أين وهذه المكان الأماكن البيداء، بناء على أنها الميقات ومسجد الشجرة في البيداء قطعا يعني بعد الميقات أو الأبطح، أيضا خارج مكة، لعل رسم ذلك الوقت خارج مكة كان.
داخل، لأن يعني البيداء داخل الحرم، داخل الميقات يعني.
هذا لعله من الأدلة على أنه من الميقات. إيه. وأما بالنسبة عن الأبطاح شلون؟ وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة، وإلا جاز العقد بها وهو ظاهر الأخبار. ذكرنا سابقا أنه هناك قول أنه يعقد الإحرام بالنية، إلا أنه لا تبدأ المحظورات إلا بالتلبية، فعندئذ سيعقد هذا الشخص بناء على هذا الرأي يعقد الإحرام من مكة القديمة كما نعبر حاليا، ولكنه لن يلبي إلا في الأبطح إذا أشرف على الأبطح. نقرأ بعض الروايات. صحيح حريز، هذا صحيح عندكم هكذا صحيح حريز عن الصادقين هكذا لديك
إيه.
ها
الصادقين
صادقين أو الصادقين، الرواية هكذا شيخنا. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز رفعه قال إن رسول الله، بناء على كلام الشيخ الكليني في الكافي فالرواية مرفوعة بالمعنى المصطلح عليه عند الشيعة. طبعا المصطلح لأن كلمة مرفوع عند أهل السنة مقصود بذلك أنه مسند إلى رسول الله، نحن مرفوعة يعني بالتالي هناك يعني في شيء من حريز إلى رسول الله. فإذا حسب الآن هذا السند الآن الموجود في كتاب وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر صفحة 378 فالرواية ليست صحيحة. المتن إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم أتاه جبرائيل عليه السلام فقال له مر أصحابك بالعج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن. الرواية الثانية مرسلة فضالة عن أبي عبد الله، هذه المرسلة هكذا عن فضالة بن أيوب عمن حدثه، قال عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله وضع عن النساء 4: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، والاستلام. إذن الجهر موضوع، مع أن الجهر بالنسبة للرجال ماذا؟ مستحب. وخبر أبي بصير إيه حتى يعني السعي بين الصفا والمروة، يعني الهرولة،
يقصد الهرولة يعني
الهرولة يعني مقصود هذا اللي فهم. طبعا الشيخ الحر قال أقول هكذا: المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي. وأما رواية أبي بصير الظاهر أنها صحيحة، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس على النساء جهر بالتلبية. لدينا روايات مرت بنا سابقا، صحيح عمر بن يزيد ظاهرا أنها مرت سابقا: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت راحلتك البيداء. وصحيح معاوية بن عمار: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل إلى أن يصل، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. هذا لعل قرأنا جزءا منها سابقا. وليجدد عند مختلف الأحوال بركوب ونزول وعلو وهبوط وملاقات أحد ويقظة، وخصوصا بالأسحار وأدبار الصلوات، لا سيما سابقا كما تعلمون أنه من الميقات إلى أن يصل إلى مكة يأخذ 2-4 أيام، سيمر بهذه الأوقات. يستحب لهم هذا في هذه الأوقات والأحوال أن يجدد التلبية، ومرت عن سابقا لنا أحد هذه الأحاديث وأحد هذه الروايات. ويضاف إليها التلبيات المستحبة وهي لبيك ذا المعارج إلى آخره. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.